درس شيخنا العلامة
محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
من كتاب تفسير القرآن للعلامة السعدي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المفسر السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى من سورة القيامة: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، أي اجتمعت الشدائد والتفت، وعظم الأمر وصعب الكرب، وأريد أن تخرج الروح من البدن الذي ألفته ولم تزل معه، فتساق إلى الله تعالى ليجازيها بأعمالها ويقررها بفعالها. فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها ويزجرها عما فيه هلاكها.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة. قال الإمام المفسر ابن جرير رحمه الله: قال ابن زيد: العلماء يقولون فيه قولين، يعني فيه في معنى التفت الساق بالساق. قال منهم من يقول ساق الآخرة بساق الدنيا، أي التقت الدنيا بالآخرة. وقال آخرون: قل ميت يموت إلا التفت إحدى ساقيه بالأخرى. قال ابن زيد: غير أننا لا نشك أنها ساق الآخرة. قال: لما التفت الآخرة بالدنيا كان المساق إلى الله. قال: وهو أكثر قول من يقول ذلك. وقال الواحدي في الوسيط، قال المفسرون: تتابعت عليه الشدائد. وقال في البسيط، قال أهل اللغة: الأمر الشديد ساق، لأن الإنسان إذا دهمته شدة شمر لها عن ساقيه. والكلام من مثل هذا قول ربنا جل شأنه: والتفت الساق بالساق، هذا إخبار عن شدائد تحصل للمحتضر، عن الشدائد التي تحصل للمحتضر. لكن سمعتم أنهم اختلفوا في معنى التفت الساق بالساق. منهم من قال: ما سمعتم أن هذا يحصل للمحتضر أن ساقيه، وذلك عند أن ترتفع النفس إلى الجهة العليا في الجسد، فما ارتفعت عنه وخرجت منه مات. فالنفس لما تكون في الحشرجة في الحلقوم يكون الجزء الأول من البدن قد مات تماما، فتكون الساقان قد ماتتا. هذا يعني أمر مما هو حاصل ويرى ويشاهد. وهنا عند موتهما الموجودون يحرصون على ضمهما وعلى إلساقهما والتقارب بينهما، هذا يحصل عند هذه الحال. وهذا هو ظاهر سياق الآية، ظاهر سياق الآية هو هذا. القول الثاني: المراد بالتفت الساق بالساق في الكفن، وذلك أن المكفن يأتي ويضم الساقين إلى بعضهما بعضا ويشد عليهما، فهذا الضم واضح وحاصل، لكن ليس هذا هو المقصود في الآية، لأن الآية تتحدث عن الشدائد التي يعاني منها المحتضر والتي نزلت بالمحتضر. كذلك أيضا القول الثالث أن المراد بالساق هنا الشدائد، وليس المراد بها بالساق الجارحة اللتان هما الرجلان لكل إنسان، وإنما قال المراد بذلك الشدائد عند الموت. ولا شك أن هنالك شدائد عظيمة عند الموت. قال الشاعر: ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. فالشخص في حال سكرات الموت تضيق عليه الدنيا كلها، لأنه لا يجد شيئا يدفع عنه ما نزل به وما حل به من الشدائد والأهوال والأمور العصيبة. فالشدائد حاصلة، لكن بالنسبة الساق هنا يعني لا حاجة أن تفسر بما يتعلق بلغة العرب، أن العرب يقولون إذا حصلت الحروب قالوا قامت ساقة الحرب، أي اشتدت الحرب بين المتحاربين، هذا حاصل من كلام العرب، لكنه لا يستخدم في هذه المسألة. وإن كان كثير من المفسرين، بل جل المفسرين جعلوه كالمعتمد فكما سمعت والذي جرى من ذلك الشدائد التي تحصل في المحتضر عند الاحتضار. إذن فالتفسير لها بما هو ظاهر سياق الآية مع ذكر الشدائد هذه التي يعني عناها المفسرون بأنها شدائد حاصلة، هذا هو الأليق. لأن قوله جل شأنه والتفت الساق بالساق، ما المراد بالساق؟ الساق بالساق، ما المراد بهما؟ الرجلان، الرجلان، رجلا المحتضر. قوله إلى ربك يومئذ المساق، يعني إلى ربك، إلى هذه حرف جر وغاية، حرف جر وغاية. قوله إلى ربك، لفظ الرب شامل للربوبية العامة والربوبية الخاصة التي هي الألوهية، والكاف ضمير خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من يصلح له الخطاب، ولكل من يصلح له الخطاب، إذ أن كل من يعني كل من هو مكلف فهو يعلم أن الرحيل إلى الله، فهذا تأكيد للحقيقة المعلومة. قال إلى ربك يومئذ، قول يومئذ أي يوم الموت وعند الموت وساعة الاحتضار وفي وقت حشرجة النفس في الصدور. قال إلى ربك يومئذ المساق، المساق الألف واللام بدلا عن الإضافة، لأن أصلها إلى ربك يومئذ مساق الإنسان، إلى ربك يومئذ مساق الإنسان، إذن الألف واللام هنا للجنس والاستغراق، تشمل كل إنسان جاءه الموت وخرجت روحه. قال إلى ربك يومئذ المساق، ومعنى المساق أي المرجع إلى الله والمنقلب إلى الله والمآب إلى الله، فلا رجوع إلى غيره. قال الله في كتابه الكريم أرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. كذلك هنا في محذوف ذكره بعض المفسرين في قوله إلى ربك أي إلى حكمه، إلى حكم الله، إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما بالمغفرة والرحمة وإما بالطرد واللعنة، إما بالقبول وإما بالرد، فإلى الله المرجع وهو الحكم بين عباده جل شأنه، فلا مرد إلا إليه سبحانه وتعالى. فهذه الآية من جملة الآيات التي فيها دعوة إلى الاستعداد للقاء الله، وأن لقاء الله يبتدئ من عند الموت، من عند الموت عندما يأتيه الملائكة، إما أن تبشره الملائكة بالجنة والرضوان والمغفرة من الله، أو يبشر بالغضب من الله والسخط والنيران، هذا أول ما يكون، وبعد ذلك يأتي ما يأتي في القبر، وهكذا تتتابع حياة هذا الإنسان في الشدائد العظام، إن كان قد مهد لآخرته وأصلح ما بينه وبين ربه، فإن الله جاعل له من الألطاف ومن البر والإحسان والإكرام ما ليس في الحسبان. نسأل الله عز وجل أن يميتنا على الإسلام وعلى سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يختم لنا بالحسنى، نسأل الله أن يثبتنا على طاعته ومرضاته حتى نلقاه. فهذه من الأمور المهمة أن المسلم ينظر على ما يموت، ينظر على ما يموت، فإنه إن كان يقظا وحذرا ومراقبا لله وخائفا أن يمكر به فيموت على غير ما يرضي الله عز وجل، إن كان خائفا يرجى له أن يختم له بالحسنى، وإن كان لا يبالي بما ارتكب من الآثام وبما اقترف من الأوزار وبما تعدى من الحدود، فهذا لا يؤمن عليه، يخشى عليه أن يموت ويلقى الله مغيرا مبدلا معارضا مكابرا جاحدا متلاعبا متكاسلا متساهلا بالعبادات والطاعات. إذا ما قال لربي أما استحييت تعصيني تخفي الذنب من عبدي وبالعصيان تأتيني. نسأل الله أن يسهل لنا أمر التوبة والإنابة إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الغفلة أن تسمع هذه الآية وأمثالها ويسمعها الناس، وكلنا سنمر وسيمر علينا هذا، كلنا سيمر علينا هذه الشدائد، سيمر علينا ونموت ونلقى الله إلى آخره، وكأنها تعني أشخاصا آخرين، يسمعها الواحد منا وكأنها تعني غيره، ما كأنه هو المعني. وأعظم من هذا أن الذين عند الميت ويشاهدون أحوال الميت لا يتعظ ولا ينزجر إلا من رحمه الله. بعض الناس يتعظ وبعضهم لا يتعظ ولا ينزجر، بل يبقى بجانب الميت من أجل أن يكون له قرب للتوصل إلى ما يستطيع أن يتوصل إليه من التسلط على أموال الورثة بأخذ البصائر وما أشبه ذلك، بتصرف باستخراج وصية له بمال من قبل الميت، إلى غير ذلك مما قد يكون من النوايا السيئة والمقاصد الخبيثة. فهو عند الميت وكأنه يعني في مجال المزايدات، كأنه في سوق من الأسواق في مجال المزايدات في السلع، ما كأنه عند ميت يذكره بالموت وأن هذا الحي والمعافى ما هي إلا أيام قلائل، وإذا به قد صارت حالته كحال هذا، وقد وصل إلى ما وصل هذا، وسينتقل كما انتقل هذا. احذروا الغفلة، انتبه على نفسك. هذه زواجر الله، هذه الآيات زواجر الله وقوارع تقرع بها القلوب، وزواجر تزجر بها النفوس التي تلهف وراء الأطماع، وراء المال بالطرق المحرمة، وراء الشهوات المحرمة والمردية، وراء الملذات المفسدة. فيها زواجر عظيمة وتنبيه وتحذير من الغفلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
في السادس من شهر شعبان لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com